السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبابنا في الله، من الأهمية بمكان أن ينسى الإنسان نفسه عند النعمة ليذكر ربه عز وجل، فلا يقولن قالت قارون إنما أوتيته على علم عندي، ذلك لأن هذه الكلمة تعني أنه استغنى بقوته عن قوة الله، وبحوله وطوله عن حول الله وطوله. ولا يقولن هذه الكلمة إلا جاهل أو مغبون أو مغرور. رأينا قارون هذا النموذج البشري الذي يمثل هذه الحالة الإنسانية التي تستعظم ما عندها وتستغني بنفسها عن ربها، فلا شك أنها إلى افتقار. بعد حوار رائع بين الناصحين وبين قارون، قالوا له أحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا، ما فيش مانع أن تحسن للفقراء وأن تأخذ بحظك من التمتع بما أعطاك الله عز وجل، ولا تفرح وتبطر بهذا العطاء، فإن الله لا يحب الفرحين. رد عليهم وقال إنما أوتيته على علم عندي. هذه الكلمة أوتيته بالبناء للمفعول، يعني بنى الفعل للمجهول، كأنه يريد أن يقول ليس ثمة فاعل إلا أنا، وليس ثمة عطاء إلا بعطاء جهدي وكدي. إنما أوتيته، من الذي أعطاك؟ لم يذكر. من الذي وهبك ومنحك؟ نسيه ولم يبالي به. إنما أوتيته على علم عندي. وانظر إلى حرف الجر على، الذي يشعرنا بغرور هذه الشخصية، فهو يدعي من خلال استخدامه لهذا الحرف أنه متمكن بالمعرفة، وأن لديه الأدوات التي يستطيع بها أن يحصل المال وأن يجمعه، على علم. فسروا هذا العلم بأنه علم التوراة، وقال بعضهم بل هو علم الكيمياء، كانت لديه خبرة، استطاع من خلال خبرته أن يكسب الشيء الكثير من المال. وقال آخرون بأن علمه بالتجارة، كانت لديه وسائل أو قدرات خاصة في التسويق والتربح، ولذلك اغتر بهذا العطاء وقال إنما أوتيته على علم عندي. والقرآن لا ينتظر كثيرا ليرد من خلال القصة على هذه الكلمة، وإنما عقب مباشرة وقال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. الله أكبر. لابد لهذا المغرور أن يكون منتبها إلى أن غيره من الأمم، وأن غيره من الأفراد جمعوا أكثر ما جمع وكانوا أشد قوة منه، ما أغنى عنهم مالهم وما دفع عنهم سلطانهم عندما عصوا ربهم فجاءهم العقاب. أولم يعلم بهذا الاستفهام التقريري، يعني المفروض يكون علم، أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ليت له عبرة في عاد الذين استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. عاد كقارون كطبيعة المتكبرين وطبيعة المستغنين بما عندهم عن الله عز وجل. من أشد منا قوة؟ الذي منحهم القوة هو أشد منهم قوة، لأن الذي منحهم قادر على أن يسلب منحته منهم فيصيرون إلى الضعف والهوان. الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. انظر إلى عاقبة عاد، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، يا الله، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ولكن هناك نفوس تتطلع تطلعات قارون وتضعف أو يضعف الإيمان في قلبها أمام بريق المادة، تضعف حقيقة الإيمان في النفس أمام زينة الأموال ومتاع الحياة. والقرآن يسجل هذه الانفعالات، والقرآن إذ يعالج إنما يعالج معالجة واقعية، فليست معالجة القرآن بالمعالجة المثالية التي تعالج في عالم المثال أو في عالم الخيال، فالناس يعني يتراءونها من بعيد وينظرون إليها على أنها شيء جميل عجيب، ولكن لا يستطيعون أن يعانقوها. ليست معالجة القرآن بهذه الطريقة، إنما معالجة القرآن هي معالجة واقعية تتسق مع الطبيعة البشرية والحالة الأرضية. من النماذج البشرية نماذج متطلعة يسيل لعابها أمام بريق المادة، فإذا رأت القارونية الكانزة أو أصحاب الأموال الكثيرة فإن لعابهم يسيل أمامها ويتمنون أن يكون عندهم ما عند هؤلاء. خرج قارون فخرج على قومه في زينته. قارون نموذج لأصحاب الثروة، للذين يملكون أموال كثيرة. خرج على قومه في زينته، خدم وحشم وزفة وبودي جارد ومش عارف وإيه، خرج على قومه في زينته، مش عارف كان راكب إيه، شبح ولا إيه مش عارف. خرج على قومه، لكن انظروا إلى تعبيرات القرآن، فخرج على قومه، لم يقل القرآن بزينته وإنما قال في زينته. عمل الزينة كأنها ظرف أحاط بقارون من كل الاتجاهات وأصبح قارون في داخلها. شوف تأمل، بس في فرق أن يقول بزينته، يبقى هو شخص موجود لكن عليه شيء من الزينة، لكن عندما يقول فخرج على قومه في زينته يبقى الزينة أحاطت به من كل الاتجاهات. كيف؟ بقولك كان له يعني 4000 جندي أو من الخدم بتوعه خارجين في زينة ومنظر وهيبة، وبعضهم قال 40,000 وبعضهم قال 100,000، عدد كبير جدا. زينة حاجة تغير. عندما رآه المتطلعون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ياه، الذين يريدون الحياة الدنيا، تعبير القرآن ما قالش قال فريق من الناس، لأن اسم الموصول والصفة التي فيه هي التي قالت، فالقول ليس قول بشر ما، وإنما هو بشر بنوعية ما. أرجو أن نكون على بينة من هذا الفرق. لو المعنى البشر وإن هي حالة عامة في الإنسانية كلها كان ألا قال ناس أو قال فريق من الناس أو كذا، لكن القرآن يريد أن يسلط الضوء على صلة الموصول. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، أي أن إرادتهم للحياة الدنيا هي التي قالت، مش البشر اللي قال، ده الصفة هي اللي نطقت. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين يريدون، بعضهم قال إن دول كانوا كفار، وقتادة قال كانوا مؤمنين لكنهم كانوا يريدون مثل ما أوتي قارون. انظر إلى التجميل الجميل لقتادة رضي الله عنه، تمنوا أن يكون لهم ما لقارون حتى يسخروه في طاعة الله عز وجل، والسياق يستبعد هذا يعني. وبعضهم قال بأن لا، ده المسألة على حقيقتها فريق، لكن الإيمان لم يتمكن من قلبه، وهذا الذي أؤمن به أو أرجحه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، شوفوا المشهد، قارون خارج وناس واقفة والزينة مبهرة والخدم والحشم والموكب يشد العيون ويجذب الانتباه، أول ما شافوه هي نفسها العبارة التي يقولها المتطلعون للحياة، أول ما يشوف عربية حلوة كده ماشية قدامه يقول آه أموت تحت عجلك، بشوف لك متعة حلوة يا أخي بلاش تحت عجلك، يعدي على فيلا جميلة يقول آه لو تصبح هذه لي، يمر على واحد كده يلاقيه مثلا بيعد فلوس ولا بتاع يقول آه ده هي دي، هي آه هي بتاع يا ليتها، هي نفسها. والقرآن يسجل انفعالات واقعية لحالات بشرية، وهو بذلك يعالج أمراض النفس البشرية من خلال هذه الأقصوص الرائعة. قال الذين، عايز تاخد خد بالك من الايه، من هذا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يريدون مش أرادوا، إنما التطلع لا يزال قائم ومتجدد، يريدون الحياة الدنيا، والوصف هنا ما قالش قال الذين يريدون الحياة، إنما وصفها بالدنيا عشان يشعرك بخطأ ما قالوا، إنها دنيا إما من الدناءة وإما من الدنو، يبقى تطلعهم غلط. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، شبههم فتكأني بهم قد فغروا أفواههم وشدهت أعينهم فتفتحت إلى أقصى درجة، وبعدين قاموا قايلين كده يا ليت لنا مثل، يا ليت، لا هي ليت بتنادى، يا دي حرف نداء، طب وليت ده أداة تمني، طب كيف ينادى غير العاقل؟ المفروض انت بتنادي واحد بيستجيب، تقول لي يا زيد أقبل، يبقى لازم يكون زيد بيسمع، لازم يكون عنده قابلية أنه يستجيب، وإلا يبقى لا معنى للنداء. طب هتسألني، طب تقول لي طب ما القرآن فيه نداء للسماوات والأرض، رب سبحانه وتعالى قال كده للأرض، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، والقرآن قال يا أرض يا أرض، طب ما تقول الأرض غير عاقل، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، طب إزاي القرآن نادى غير العاقل؟ إيه صح، وغير العاقل ده بالنسبة لك أنت، لكن لو نظرت إلى حقيقة الشيء فالسماء والأرض من جنود الله، وكل ما في الكون له لغة، والله عز وجل هو أعلم بهذه اللغة، فالله خاطبهم بلغة يفهمونها، وبالتالي كانت الاستجابة على قدر فهمهم وعلى قدر جنديتهم لربهم. شو قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، السماوات شيء والأرض شيء والطير شيء وكل الجمادات والطيور والحيوانات على الأرض شيء، لكن نحن لا نفقه تسبيحهم، إذا لهم تسبيح والتسبيح قائم على لغة، إذا لهم لغات، من عطاءات الله لسليمان علمناه منطق الطير، إذا له لغة، كوننا لا نعلمها لا يعني أنه ليس له لغة، عدم العلم بها لا يعني نفيها. هي الأرض والسماء تبدو لنا كبشر أنها غير عاقلة وأن ليس لها لغة، لكن بالنسبة لربها هي جنود من جنود الله، لها لغة الله يكلمها بها، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، جمع الذكور طائعين يدل على ذلك. كيف؟ لأن جمع الذكور لابد أن يكون اسم لمذكر عاقل أو صفة لمذكر عاقل. فإذا كانت الأرض والسماء على غير العقلاء، إذا كان الجمع ما يتقالش طائعين، إنما كان يتقال طائعات. لكن جمعهم جمع الذكور لجمع العقلاء، لماذا؟ لأن صدر منها ما يدل على عقلانيتها أو ما يصدر من العقلاء، وما دام الأمر كذلك إذن يمنحها وصف الإيه؟ وصف العقلاء، وصف الذكور، ولذلك قال طائعين ولم يقل طائعات. فلكن هنا المتطلعون إلى الحياة بيقولوا يا ليت لنا، بينادوا ليت. طب ليت دي هتسمعهم؟ هتجيب نداءهم؟ لا، ده مش كده. بقولوا ان في مثل هذه السياقات ممكن تكون يا للتنبيه او كذا، وهو التعبير عن امنيه. والحقيقه ان يا هنا بالاضافه ان ممكن تكون للتنبيه، ممكن تكون للتنبيه، ويبقى المعنى ليت لنا مثل ما اوتي قارون، هو التعبير عن هذه الامنيه. لكن لو عندما تتامل تجد ان في يا من خلال يا الياء والالف حرف مد كده، ده تعبير عن شحنه الاعجاب اللي موجوده داخل النفس، فهم محتاجين إلى مسافة أو إلى حرف من خلاله يبرزون ما بداخلهم من تأوه ومن تعجب، فقالوا يا ليت. أو إن ليت رمز للأمنية، فهم بينادوا هذه الأمنية، بيقولوا إيه؟ يا ليت، يا تمني قد جاء أوانك فاحضر. طب لماذا اختاروا التمني؟ التمني يكون في المستوى، في المستبعد أو في المستحيل، بخلاف الترجي. الترجي يكون في الممكن. فهم يعني بيعبروا عن ان ايه، ان ما عند قارون ممكن ان يكون لهم او ان يكون عندهم مثل ما عند قارون، هذا مستبعد. يدل على ذلك هذا التعبير بليت، يا ليت لنا، يعني ما عندوش امل في الحكايه دي. لكن لو قالوا لعل يبقى عندهم امل وطموح، لكن يا ليت يبقى هذا دليل على ان الامنيه بعيده عن نفوسهم، مستحيلة أو لا يطمحون في تحقيقها. قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، لكن ما قالوش مال قارون، لأن الأمل في أن يسلبوا هذا المال من قارون بعيد، لكن ويا زيه. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ثم أردفوا إنه لذو حظ عظيم. برضك لأناس ينصحوه، قال الذين أوتوا العلم، لاحظ الاعتماد في هذا التعبير على اسم الموصول. في الأول قال الذين يريدون الحياة الدنيا، لأن الوصف هو اللي قال، الطموح طموع وصف، أي من حبهم للحياة قالوا. قال الذين أوتوا العلم، أي أن العلم هو الذي قال، والمعنى أن كل من كان لديه علم، علم صحيح، فإنه يرشده إلى الصواب ويأخذ بيده إلى الحق، لأنه يفرق لديه بين الحقيقة وبين الآل، بين الواقع وبين الخيال، بين ما يبقى وبين ما ينفد. قال الذين أوتوا العلم، بيقول لهم إيه بقى؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. انت بتدور على ايه؟ بتدور على دنيا، على اموال. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ده الدنيا دي مسألة، او المال ده، المال ده هذا الذي يغتر به قارون، يقول لك عندي وبتاع، انت معه على ثلاث، يا اما ان يزول المال عنك، وإما أن تزول أنت عنه، وإما أن تفقد إحساسك بقيمة المال وبمتاعه. إزاي؟ أن يزول المال عنك. بقولك سمي المال مال لأنه يميل، طارة يميل معك وطارة يميل مع غيرك. ولذلك صاحبنا زمان قال: أرى الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. أرى الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. أرى الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. فالمال بيميل مره معاكو او مل انه يتمول به. فالمل احيانا يبقى معاكو واحيانا يكون مع غيرك. الثانيه او ان تزول انت عن المال، يبقى خلاص تسيب العمارات والقصور والشيكات والحاجات دي كلها وترحل، وزي ما جيت للدنيا لوحدك تروح للقبر لوحدك، وكما جئت بلا شيء تخرج بلا شيء، انتهت الحكاية. الثالثة أن تفقد إحساسك بما عندك. هذه دي مشكلة. أحيانا يبقى الواحد عنده كل حاجة ولكنه لا يستمتع به، عنده من كل الخيرات ولكنه لا يستروحها. ناس عندها فراش وثيرة وملامس ناعمة حريرة، ولكن الأرق يغلب عليهم فلا تغمض أعينهم بنوم ولا يكتحلون براحة. فيه نوعية كده، الفراش وثيرة والسرر مرفوعة والوسائد مبسوطة والنمارق مصفوفة والفرش ناعمة، ومع ذلك النوم لا يأتي إليهم، وإذا جاء النوم إليهم فإن الكوابيس تلاحقهم. إيش واحد له شيكات والتاني غريم والتاني مش عارف إيه، العربيات على الطريق أخبارها إيه، البضاعة في الميناء عاملة إيه، ملبوخين مش حاسين بطعم الراحة، مش عندهم مال لكنهم لا يستمتعون به، فقدوا الإحساس به. عندهم طعام بس الدكتور قال لهم ما ينفعش تزود تاكل من اللحوم. ليه؟ لان المساله فيه ضغط، ضغط يرتفع، الكوليسترول في الدم زياده، احذر، في سكر، اي دهون، اي حلويات زياده. يبقى اذن عنده المال وعنده الخيرات ولكنه فقد الاحساس بها، ما يقدرش حتى لو استطاع، لو اكلها فانه لا يستطعمها. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، كما ينكر الفم طعم الماء من سقم. شويه ابتلاء صغيرين لهذا الغني، ينسوها حلاوه كل شيء، ما يحسش بطعم اي حاجه. يبقى الفقير الغلبان يستروح الماء ويشربه كانه يعني زلال جميل، والغني يشرب يعني احلى الاشربه ولكنه لا يستطعمها. الفقير ياكل البصله ويقول الله ده كانت حته غدوه، والغني ياكل التفاحه ويقول الاكل ملوش طعم كده ليه. هي دي الحقيقه. فقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن. الحسن البصري الحقيقه الفلسف النظره للحياه فلسفه في غايه الروعه. قال ايه؟ قال بيني وبين الملوك يوم. يعني انت ياللي فرشك الأرض والحفك السماء وزينتك النجوم وطعمتك الجوع ولبسك ما تيسر، أنت بتقول بينك وبين الملوك يوم؟ بقيش جاب الصعلوك للملوك مثلا يعني. قال بيني وبين الملوك يوم. إزاي؟ قال أما أمس فلا يدركون منه لذة. خلاص احنا في امبارح متساويين، لا تبقى من البصل حرارته ولا تبقى من التفاح حلاوته. لا يعني لا اللي كان بصل امبارح لاقي حراره جواه، ولا اللي كان تفاح لاقي حلاوه. المساله يبقى امبارح خلصوا، تساوينا مع بعض في امبارح. اما غدا، ده الكلام ده في امبارح، اما غدا فانا وهم منه على وجل. بكرة أنا خايف وهم خايفين، بس خوف الملك أكتر لأن عنده اللي يخاف عليه، لكن خوف الصعلوك اشتخد الريح من البلاط ما عندوش حاجة. فخوف الملك يخاف إن ملكه ينزع، إن البورصة تضيع فلوسه، إن أسهمه تضيع، إن التجارة تكسد، إن الزرع تصيبه آفة. هو خايف، عنده حاجة يخاف عليه، لكن الصعلوك أو الفقير ما عندوش حاجة. وأما غدا فأنا وهم منه على وجل. يبقى امبارح تساوينا وبكرة تساوينا، وما بيني وبينهم إلا اليوم، وما عسى أن يكون اليوم. هي دي الفكرة. قال الذين أوتوا العلم ويلكم. ويلكم كلمة زجر، انتوا بتعملوا ده غلط. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. يا سلام، شوف واقعية القرآن يقول إيه. يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صح، آمنا بالله وصدقنا، لكن مع هذا يقول إيه؟ يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صحيح المال والبنون زينة الحياة، ما لا ينكر هذا أحد، لكنها زينة إلى زوال، عرض عما قريب ينتهي، لكن النعيم الذي يبقى الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات، فسر حديث النبي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولو زدت لا حول ولا قوة إلا بالله، لبس دول أحسن من المال والعيال وأحسن من كل حاجة. لماذا؟ لأن سماها باقيات، أموال الدنيا كلها لا تبقى تزول، ذهب الدنيا كله لا يبقى ينتهي، الأولاد لا يدفعون عن الإنسان ولا يشفعون، فبالتالي الذي يبقى للإنسان هو هذا، ولذلك سماه باقيات صالحات خير عند ربك ثوابا. في بعض الآثار إن سيدنا سليمان بملكه بجنوده وحشوده مر على عابد، فلما مر به بموكبه بهر العابد، فقال العابد لقد أوتيت ملكا عظيما يا ابن داود. ملك عظيم، ما هو اللي طلب وربنا استجابه، هو نبي، الرب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وآخرين مقرن إلى آخر. فهو مر بالموكب ده فقال العابد، قال قد أوتيت ملكا عظيما يا ابن داود. فسيدنا سليمان قال تعالى، انت بتقول ايه؟ قال بقول قد أوتيت ملكا عظيما يا ابن داود. قال له لتسبيحة واحدة منك أفضل مما أوتي ابن داود، فإن تسبيحك يبقى وملك ابن داود يفنى، وملك ابن داود يفنى. هي دي الحقيقة. فالذين أوتوا العلم فاهمين، عارفين الدنيا، عارفين حقيقتها، إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، تغر المغرور وتغبن المفتون، لكنها أبدا لا تضحك على أولي العلم مهما تبسمت. ولذلك قال الذين أوتوا العلم ويلكم لا تغتروا، هذا خطأ، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. دول كتير؟ لا، ولا يلقاها إلا الصابرون. طب قارون اللي قال عندي، ما عندي دي هي المشكلة، خد بالك، من قال عندي كأنه استغنى، استغنى بما عنده عن الله، فيقوم يحرم عبادة الافتقار والانكسار إلى الله عز وجل. والافتقار عبادة عالية، من أجمل العبادات أن تشعر بأنك لله مفتقر. ولذلك مد اليدين لله هو أجمل شريعة، ولغير الله لا يصح أبدا أن تمد يدك. الافتقار متعة العبودية، أن تشعر بأنك مفتقر، وقمة الاستغناء أن تشعر بأنك إلى الله مفتقر. فإذا كنت مفتقرا إليه أغدق عليك وأعطاك، وإذا كنت مستغنيا عنه وتقول كما قال قارون عندي تركك لما عندك. وخد بالك، مسألة الغنى والفقر دي هي مسألة إحساس، قبل ما تكون عطاء وأموال وكذا أو مفيش وإفلاس، لا، هي مسألة إحساس. فإذا كان لديك شعور الأغنياء، يعني استغنيت عن الناس ولا تقف ببابهم ولا تطلب ما عندهم ولا تقبل أيديهم ولا تركع على أعتابهم، إذا كنت كهذا أو على هذه الحالة فأنت غني، ولو لم تملك ملاليم. أما إذا كنت مفتقرا إليهم، تقبل أيديهم، تسجد عند أعتابهم، تتملقهم بغير حق، فأنت فقير ولو كنت تملك الملايين. ليه؟ لأن الأساس في مسألة الغنى هو الإحساس، ولذلك المؤمن غني حتى لو ربط على بطنه الحجر، نعم، حتى لو ابتاع على أجل، نعم، حتى لو افترش الأرض والتحف السماء، غني، نعم. لماذا؟ لأنه يستغني عن الناس، ما بيطلبش من حد، يبقى هو ده الغني. أما لو كان عنده ملايين الأرض ومتطلع لما عند فلان ولما عند علان، وعايز اللي عند ده وعايز يشارك ده وعايز ياخد من ده وعمال يسجد لده ويقبل لده وينافق ده، يبقى هذا هو الفقر. فالإنسان إذا كان مفتقرا إلى الله عز وجل يقوم يستشعر بالغنى. ليه؟ لأنه عبد للغني، وإذا أحسن العبد العبودية أحسن الغني له الكفاية. في القرآن: أليس الله بكاف عبدا؟ بلى، بس حقق العبودية. وذلك ابن القيم قال بأن العبودية الكاملة تعني الكفاية الكاملة. حقق عبودية كاملة تلاقي كفاية كاملة. فهو لما يكون مفتقر إلى الله عز وجل يقوم يستغني عن الناس، لأنه يعرف بقى أن حوائجه عند الله، عنده مشكلة حلها عنده، عنده مرض عارف أن ربنا طبيبه. يا سلام لما نسمع لهذا الحوار الجميل. دخل عثمان على عبد الله ابن مسعود في مرضه الأخير، قال له: كيف تجدك؟ أخبار صحتك إيه؟ أجاب إجابة تانية خالص، قال: أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. قال له: ألا أستدعي لك طبيبا؟ قال: قد زارني طبيب. قال: ماذا قال لك الطبيب؟ قال: قال لي الطبيب إني فعال لما أريد. طب ما اكتبش لبناتك حاجة من بيت مال المسلمين؟ ما اعطلهمش حاجة؟ قال له: لا، قد علمتهم صورة الواقعة، وأخبرني حبيبي صلى الله عليه وسلم بأن من قرأ صورة الواقعة في ليلة أو في يوم أو من في ليلة أو نهار لم تصبه فاقة، ما يفتقروش. شوف الفهم، فهم راقي، فهم عالي. ده نعمة الافتقار إلى الله أحسته أو أشعرته بأن مشاكله هتتحل عند ربنا، فما يزلش نفسه عند الناس ولا يطمح لما في أيدي الخلائق. وذلك أهل العلم قالوا: قال: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لازم يصبروا عشان يوصلوا للحكاية. اشمعنى الصابرون؟ لأن احنا في مقام كف النفس وزجرها ومقام تطلع للحياة الدنيا، فبالتالي المسألة بتحتاج إلى شيء من الايه، من الصبر على شظف العيش وعلى الابتلاءات وعلى احيانا الكدح في الحياة. دي المسألة دي عايزة صفة الصبر في هذا التوقيت، ولذلك قال: ولا يلقاها إلا الصابرون. طب تعال نشوف قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. اللي قال إنما أوتيته على علم عندي، ربنا خسف به. وهذه المسألة يا جماعة كما قلت وأكرر للمرة الألف، بإن قارون ليس شخصا بعينه، إنما هو نموذج إنساني، وما جرى لقارون الشخص يمكن أن يتكرر على النماذج الإنسانية المتشابهة. وانظروا إلى كل قائل عندي، انظروا إلى نهايته في الحياة قبل الممات: فخسفنا به وبداره الأرض. يقول المفسرون: لما افترضت الزكاة على بني إسرائيل كرهها قارون، هيطلع يعني هيعطي حاجة للفقراء من ماله، ماشي، ده قلبه قاسي جافي، ما عندوش رحمة لسائل ولا فقير ولا جائع ولا عريان، ما عندوش. ولذلك مش هينفع المسألة دي. فبقول لك إنه اتفق في يوم الزينة، أراد أن يجعل بني إسرائيل متمردين على نبي الله موسى، فجابوا بغي من بني إسرائيل، هو اللي جابها، بغي من بني إسرائيل، ووعدها بمال كثير، بس إيه، تعترف بإن إيه، بإن موسى وحاشاه فعل بها كذا وكذا، وتبقى مشكلة كبيرة قوي. فجي في يوم الزينة وسيدنا موسى بيخطب في الناس وبيقول لهم إيه، إن يعني من بيقيم الحدود نفرض عليكم الزكاة، ويقول إن من سرق قطعنا يده، ومن زنى غير محصن جلدناه، ومن زنى وهو محصن رجمناه إلى آخره. قال له الكلام ده بقى قارون، بقى قال له الكلام ده تطبقه على الناس كلها وعليك ولا على الناس بس؟ قال له علي. فقاموا، تعال يا فلان البغي من بني إسرائيل، فجاءت واتهمت موسى بكذا وكذا، آذوا موسى، فناشدها، فموسى عليه السلام ناشدها بالله أن تقول الحقيقة. قالت ما دمت قد ناشدتني الله فسأقول الحقيقة، وأخبرت بحقيقة الأمر. فغضب نبي الله موسى وطلب من الله عز وجل أن يأخذ هؤلاء، فرب سبحانه وتعالى غضب لغضبة نبيه، فقال له يا موسى إن الأرض إن إني سخرت الأرض لتطيعك، أؤمر الأرض بما شئت. فخاطب الأرض وقال لها اخسفي بهم، فساخت أقدامهم في الأرض ثم ارتفعت إلى أعلى، وهم يناشدون موسى الله والرحم بأن يكف عنهم أو أن يسامحهم، ولكن موسى من شدة غضبته لا يبالي ولا يسمع لشفاعته، ولا تستجيش مشاعره كلماته، حتى خسف الله بهم الأرض. قالوا إنما فعل موسى بقارون لأنه أراد أن يستولي على داره، فخسف بداره أيضا، ولذلك قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض. في بعض الروايات كما حكى ذلك الألوسي وغيره بأن الله عز وجل أوحى إلى موسى وقال ناشدوك بالله واسترحموك فلم ترحمهم، لو استرحموني لرحمتهم، يا لك من رب رحيم. انظروا إلى نهاية قارون، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. طب والناس التانيين اللي هم الطرف الثاني في القصة اللي كانوا بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، شوف عبارة القرآن، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، شوف العبارة الجميلة، الذين تمنوا مكانه بالأمس، العبارة بتختزل القصة كلها وتستجر الذكريات والمشاعر كلها. فيقولوا أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، كلمة بالأمس قالوا إن هي الكلمة الوحيدة في اللغة العربية التي إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت حددت وعرفت. لما تقول بالأمس يبقى أي أمس، لكن لما تقول أمس يبقى امبارح بس. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، خد بالك، الذين تمنوا مكان قارون دول كتير، لعل أنا وإنت وكتير من الذين يتمنون هذا. محدش فينا تمنى أن يكون يوما على كرسي الوزارة، محدش منا تمنى أن يكون له شركة معينة، محدش فينا تمنى أن يكون له كذا وكذا. أي إذا نحن هذا الكلام نحن المعنيون به، يبقى إحنا الحمد لله رب العالمين إن إحنا بنرى هذه النماذج عشان إحنا نتعظ، وبنسمع قارون الذي قال على علم عندي عشان خاطر ننتبه. فخد بالك، فالذين تطلعوا لأموال قارون ليسوا أموات، انقطعت أخبارهم وطمست آثارهم، بل هم أحياء ربما أنا وأنت. فخد بالك، انتبه عشان خاطر إيه، تستدرك حالك من هذه اللحظة. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، بيقولوا إيه، بيقولوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يا الله، ويكأن، البصريون يرون أنها وي التعجب وكأن التشبيه، والكوفيون يقولون لا هي ويك وأن المصدرية. على كل حال، ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. يتعجبون بقى من أقدار الله عز وجل وفهموا الحكاية. يا جماعة، مسألة الرزق والعطاء دي ملهاش دعوة لا بإيمان ولا بكفر. المسألة دي ملهاش دعوة، لأن هي الدنيا كده دار ابتلاءات واختبارات. فكونك ترى إنسان يغدق أو يطرف في النعيم، ده مش دليل على إن ربنا رضي عنه. وأن آخر يشقى بالفقر والكدح، ده مش معناه إن ربنا غضبان عليه. لا، الحياة الأرضية لله له فيها شؤون، ولله سبحانه وتعالى فيها أقدار. وبعدين الدنيا بحالها كلها كده لا تزن عند الله جناح بعوضة. فبالتالي لما تلاقي واحد كافر ولا فاسق وعنده أموال والمسألة عمالة تزيد، ما تقولش بقى ده ايه، ده ايه العطاء، ايه الخير اللي هو في ده، الخير ولا حاجة، ده كله جناح بعوض. يعني العقارات والأرض والدين والبتاع ده والكلام ده كله جناح بعوض، والتنافس فيها تنافس في جناح بعوض. أي عاقل يرضى أن ينافس الآخرين في جناح البعوضة؟ حبيبك يا أخي صلى الله عليه وسلم يعني ما تمنى المال أبدا، بل عرضت عليه يعني جبال مكة أو الجبال أن تكون ذهبا أو فضة، فأبى وقال إذا جعت يوما دعوت أو شبعت يوما شكرت. وكان من هتافه الجميل اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. يا مسألة كده جاي على قد الرايح وخلص. والنبي لما تمنى المال تمناه لشيء واحد، بقول وددت أن لو كان لي مثل أحد ذهبا تمر بي ثلاثة ليالي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا وأنفقته هكذا وهكذا، ولا أدخر شيئا إلا شيئا لدين أو كذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش طامح في مال من أجل نفسه، ده حتى لو عنده مثل أحد ذهب مش هيعينه ويدخر ويكنزه، إنما هينفقه ويعطي لفلان ويعطي العلان، فلان سائل، فلان غريم، فلان محتاج، فلان ابن سبيل، فلان عايز اتجوز بنتها، فلان مش عارف ايه. بهذا الشكل النبي صلى الله عليه وسلم عايز المال، وما يدخرش حاجة يعينها إلا حاجة لدين ولا حاجة، ما فيش أكتر من كده. هذا هو التطلع الإيماني للمال. الجماعة استفاقوا قالوا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ما هو المشارك في الأمنية كأنه قد فعل، ما هو من غاب عن المعصية وتمنى أن لو كانت هو كالعاصي سواء، ومن غاب عن المعصية وأنكرها كان كمن نهى عنها سواء. فالنوايا حاضرة في هذا السياق. ويكأن الله لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. انظر إلى أجمل تعقيب، تلك الدار الآخرة، مش هذه، لا، تلك المكانة العالية الرفيعة، ما هي تلك اسم إشارة للإيه؟ للبعيد، والبعد هنا بعد مكانة وارتفاع منزلة. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. أمثال قارون ما لهمش في الآخرة. للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نخلص من هذه الجزئية إلى أن أن تقول عندي يبقى تحرمك لذة الافتقار إلى الله. أن تقول لي تعني أنك مستغني بما عندك عما عند الله، وهي دي المشكلة، تعيش في كآبة وفي هم. ولذلك نظرة القرآن للمال قلت كما في الحلقة الماضية بأن نظرة الإسلام إلى المال هي أن الإنسان مخول، لا يملك، إنما هو مخول في هذا. يعني ربنا اداله حق التصرف، لكن الحاجة دي بتاعته لا، بدليل آتوهم من مال الله الذي آتاكم. تعال نشوف كده قضية القرآن بيعالجها معالجة في غاية الروعة والجمال، ليت الوقت يتسع لنذكرها مسرعين. في سورة الأنفال بتبدأ بسؤال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تعالى نشوف ملابسات النزول عشان نشوف المشكلة إيه وربنا عالجها إزاي عشان تبقى فاهم الحكاية دي. هي الآيات قالوا إن هي نزلت بعد غزوة بدر، بعد ما انتصر المسلمون في بدر نتج عن المعركة غنائم. الغنائم دي هتوزع ازاي؟ في بعض الشباب الذين قتلوا سلبوا وأصبح حق السلب لهم. في ناس وقفوا على الثغور، وفي من الصحابة من وقف يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقتلوا مشركا وبالتالي لم يسلبوا، يعني لم يأخذوا سلاح الكافر وملابسه وكذا، لأن الحديث النبوي بيقول من قتل قتيلا فله سلبه، اللي يقتل كده له حاجات. ما ففي ناس قتلت فاستفادوا من غنائم، وفي ناس كانوا واقفين هم أيضا مشاركين في المعركة بس ما قتلوش، يبقى بالتالي يحرموا. بمشكلة اختلفوا في المسألة دي، حتى لدرجة عبادة بن الصامت بتقول هذه الآية نزلت فينا. عبادة بن الصامت هو اللي بيقول نزلت هذه الآية فينا لما ساءت أخلاقنا في النفل. تتخيل عبارة عبادة كده، ساءت أخلاقنا في النفل. طب واحد يقول لي ألا، طب ازاي يبقوا الصحابة ويتكلموا في الحكاية دي، يتكلموا في أموال وتوزيعها ومش عارف وإيه؟ قال سيد، وقول سيد هو السيد. لما نقول قال سيد يبقى هذا هو القول السيد. سيد مين بقى؟ صاحب الظلال. بيقول ان الاختلاف لم يكن من اجل تطلع للحياة ومتاع لها او حب في جمع الاموال وغنيمتها، لا، انما كان الاختلاف من اجل انه كان رمز لطبيعة الجهاد والبلاء الحسن مع رسول الله. يعني اللي يأخذ غنيمة أكثر يبقى معناها أنه أبلى بلاء حسنا، واللي ما ياخدش يبقى معناها أنه هو لم يبل بلاء حسنا، كأنه لم يشارك. فكانت المسألة هي عبارة عن إثبات حسن البلاء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كان الاختلاف. هذا ما قاله سيد. ويمكن أن نقول بأننا نحن أمام بشرية، والتجربة الإيمانية ربما يعني في حاجة إلى مزيد من الوقت لتؤتي كذا، أو الطبيعة البشرية. يا أخي إيه يعني، إيه المانع أن يكون في الطبيعة البشرية شيء من هذا؟ لا بأس. فاختلف، قالوا إحنا ناخد كذا، والتاني قالوا لا ده إحنا ناخد، ده أنتوا ما شاركتوش، ده إحنا شاركنا، ده إحنا. خد بالك شوف القرآن عليه إزاي عجيب والله، القرآن وهو يعالج. والمسألة دي محتاجة الحلقة اللي هي كيف نتعامل مع المشكلة، أو أدب القرآن في حل المشكلات والخروج من الأزمات. أشرت قبل ذلك في حلقة اكتشاف الطاقات إلى شيء من هذا القبيل، ولكن ربما نوسعه في لقاء قادم إن شاء الله. على كل حال، أنا قدام مشكلة، الناس بيسألوا الأموال دي هتوزع إزاي. شوف القرآن، نزع أيديهم عن أسباب النصر. قالوا أنتوا عملتوا إيه؟ إذا كان اللي نصر ربنا، اللي سدد الرمي ربنا، اللي منحكم قوته، اللي منحكم القوة الله، اللي ألهمكم التخطيط الله. فإذا كان هذا الأمر كذلك، فالمال الذي في أيديكم هو مال الله، وإذا سلمتم بأنه ماله فله أن يوزعه كيفما يشاء. خد بالك، السؤال يسألونك عن الأنفال، الإجابة بتاعت السؤال جات بعد ربعين، هناك في وسط الصورة بالضبط، لما قالوا اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره. لكن هنا في هذا السياق يسألونك عن الأنفال، ساب الكلام على الغنائم وعن توزيعها وكذا، وخلها بقول زي ما قال كان فنزعها الله من أيدينا ووضعها في يد رسول الله، الأنفال لله وللرسول، وساب الكلام بقى عن التوزيع والخمس ومش عارف وإيه والكلام ده كله، وجه يتكلم على ماذا؟ يتكلم على إصلاح قلوبهم وإيقاظ الإيمان فيها، حتى يعلموا بأنهم ما غنموا ولا انتصروا ولا ربحوا المعركة بجهودهم وجهادهم، إنما ربحوها بقوة الله وبقدرة الله عز وجل. تعال شوف القرآن هو بينزع إيديهم عن كل حاجة. قال لهم في البداية ما خرجتم للمعركة، ولا للغزو، كما أخرجك من بيتك، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وحتى كمان أكتر من كده، أنت كنت كارهين بل وكنتم تجادلون في هذا كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. اللي شجعكم إيه؟ هو وعد الله على لسان رسوله، إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. طب وأنتم في أثناء المعركة طلبتم الغوث فاستجاب لكم ربكم، أو استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كان اللي أعطته. طيب لما أصابكم الأرق وحسيتوا بالتعب من كثرة السهر، اللي نزل عليكم النوم مين؟ قال إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. ونزل عليكم المطر وانتم امام ارض كثبانيه، لما المطر ينزل يثبت الارض من تحت اقدامكم، ولما ينزل على المشركين وهم تحت ارض جافه صلبه اذا تنزلق اقدامهم. اللي عمل الحكايه دي مين؟ الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه كمان، امر الملائكه بان تنزل معكم تثبتكم، فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب. رسم خطه المعركه وخطة الضرب الجيد، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طيب السهام اللي انتوا رميتموها مش بتاعتكم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى إذن انتوا ما عملتوش حاجة في المعركة. نزع الله سبحانه وتعالى أيديهم عن كل شيء حتى أصبحت القلوب مهيئة لاستقبال تشريع الله، فالمال ماله والتشريع تشريعه. وهذا هو ما يريده الله عز وجل من كل عبد مسلم، من كل إنسان يملك مالا في يديه، يستشعر بأن هذا المال ليس له إنما هو مخول فيه، وأن هذا المال من عطاء الله عز وجل. فلا يليق بمؤمن أن يقول هذا لي، ولا يليق بمؤمن أن يقول هذا عندي. فإن قال لي أو عندي فهذا نوع من إساءة الأدب مع الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.